باب جواز استتباعه غيره الى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت الى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فاني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فاخرجت الي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت الى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال انت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا اهل الخندق، ان جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى اجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فاخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد الى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000. فاقسم بالله لقد اكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وان برمتنا لتغط كما هي، وان عجيننا ليخبز كما هو. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال ابو طلحة لام سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، اعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فاخرجت اقراصا من شعير، ثم اخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحة فاخبرته. فقال ابو طلحة: يا ام سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله اعلم. فانطلق ابو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمني يا أم سليم ما عندك. فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقت، وعصرت أم سليم عكة فأدمت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب أكل القثاء بالرطب. حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن جبلة قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. باب فضل تمر المدينة. حديث سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب فضل الكمأة ومداوات العين بها. حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. باب فضيلة الأسود من الكباث. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الى نسائه فقلنا ما معنا الا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيف هذا؟ فقال رجل من الانصار انا، فانطلق به الى امرأته فقال اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا الا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك واصبحي سراجك ونومي صبيانك اذا ارادوا عشاء، فهيأت طعامها واصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه انهما يأكلان فباتا طاويين. فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة او عجب من فعالكما، فانزل الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وعن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم طعام؟ فاذا مع رجل صاع من طعام او نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطية؟ او قال ام هبة؟ قال لا بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن ان يشوى. ويم الله، ما في 30 و100 الا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، ان كان شاهدا اعطاها اياه، وان كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين، فاكلوا اجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، او كما قال. وعن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان اصحاب الصفة كانوا اناسا فقراء، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام 2 فليذهب ب3، وان 4 فخامس او سادس، وان ابا بكر جاء ب3، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ب10، قال فهو انا وابي وامي وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت ابي بكر، وان ابا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن اضيافك او قالت ضيفك؟ قال اوما عشيتيهم؟ قالت ابوا حتى تجيء، قد عرضوا فابوا. قال فذهبت انا فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا اطعمه ابدا. ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. باب المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معي واحد، وإن الكافر أو المنافق يأكل في 7 أمعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. باب لا يعيب الطعام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. كتاب اللباس والزينة. باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه على الرجال ما لم يزد على 4 أصابع. حديث البراء رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة، او قال آنية الفضة، وعن المياثر والقسي، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. حديث حذيفة رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انهم كانوا عند حذيفة فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا اني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم افعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخا له بمكة مشركا. حديث عمر رضي الله عنه عن ابي عثمان النهدي قال: اتانا كتاب عمر مع عتبة بن فرقد بأذربيجان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا هكذا، واشار باصبعيه اللتين تليان الابهام. قال: فيما علمنا انه يعني الاعلام. وعن علي رضي الله عنه قال: اهدى الي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. ابن عامر رضي الله عنه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. باب فضل لباس ثياب الحبرة. حديث انس رضي الله عنه عن قتادة قال: قلت له: اي الثياب كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير من اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه من اعلام. حديث عائشة رضي الله عنها عن ابي بردة قال: اخرجت الينا عائشة كساء وازارا غليظا فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. باب جواز اتخاذ الانماط. حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من انماط؟ قلت: وانى يكون لنا الانماط؟ قال: اما انه سيكون لكم الانماط. فانا اقول لها، يعني امرأته، اخري عني انماطك. فتقول: الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انها ستكون لكم الانماط؟ فادعها. باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز ارخاؤه اليه وما يستحب. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا. باب تحريم التبختر في المشي مع اعجابه بثيابه. حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامة. باب في طرح خاتم الذهب. حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس ثم انه جلس على المنبر فنزعه فقال: اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا البسه ابدا. فنبذ الناس خواتيمهم. باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد ابي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر اريس نقشه محمد رسول الله. وعن انس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: ان اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه احد. قال: فاني لارى بريقه في خنصره. باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما اراد ان يكتب الى العجم حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب، فقيل له: انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني انظر الى بياضه في يده. باب في طرح الخواتم. حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم ان الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. باب: اذا انتعل فليبدأ باليمين، واذا خلع فليبدأ بالشمال. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين، واذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي احدكم في نعل واحدة ليحفهما او لينعلهما جميعا. باب في اباحة الاستلقاء ووضع احدى الرجلين على الاخرى. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. باب النهي عن التزعفر للرجال. حديث انس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. باب في مخالفة اليهود في الصبغ. حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث ابي طلحة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. حديث ابي طلحة رضي الله عنه عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه، ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثهما زيد بن خالد ان ابا طلحة حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه فاذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني: الم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: انه قال: الا رقم في ثوب، الا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى قد ذكره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة او وسادتين. وعن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا اذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: احيوا ما خلقتم. وقال: ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: احيوا ما خلقتم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. عن سعيد بن ابي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذ اتاه رجل فقال: يا ابا عباس، اني انسان انما معيشتي من صنعة يدي، واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها ابدا. فرضى الرجل رضوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، ان ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي زرعة قال: دخلت مع ابي هريرة دارا بالمدينة فرأى اعلاها مصورا يصور. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. حديث ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره والناس في مبيتهم، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. او قلادة الا قطعت. باب جواز وشم الحيوان غير الادمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. حديث انس رضي الله عنه قال: لما ولدت ام سليم قالت لي: يا انس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. فغدوت به فاذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. باب كراهة القزع. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. باب النهي عن الجلوس في الطرقات واعطاء الطريق حقه. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، انما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله. حديث اسماء رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان ابنتي اصابتها الحصبة فامرق شعرها واني زوجتها، افاصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وعن عائشة رضي الله عنها ان امرأة من الانصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: ان زوجها امرني ان اصل في شعرها. فقال: لا، انه قد لعن الموصلات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب، فجاءت فقالت: انه بلغني انك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، اما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فانه قد نهى عنه. قالت: فاني ارى اهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي، فقال: يا اهل المدينة، اين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤكم. باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى. حديث اسماء رضي الله عنها ان امرأة قالت: يا رسول الله، ان لي ضرة، فهل علي جناح ان تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور.